نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال: باب ما جاء في المنحة. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور ابن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. قال في الباب عن نعمان بن بشير، ومعنى قوله: من منح منيحة ورق، إنما يعني به قرض الدراهم. قوله: أو أهدى زقاقا، قال: إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة، يعني بيان فضل العطية. المنحة يعني العطية التي يعطيها الرجل لأخيه يستفيد منها، يعطيه عينا وبعد أن يستفيد منها يعيدها له. هذه المنيحة، سواء كانت مما يحلب مما يستفاد من حلبها، أو مما يستفاد أيضا من عملها، أو مما يستفاد أيضا من البناء عليها كالأرض، أو كذلك قرض الدراهم والدنانير يستفيد منها ثم يعيدها، كل ذلك مما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ورتب الشارع على ذلك أجرا عظيما: كمن يعتق رقبة. والذي يعتق الرقبة كانت له فكاكا من النار، كانت له فكاكا من النار. وهذا الفضل العظيم الذي رتب على ذلك العمل، وهذا من التكافل الاجتماعي والتحابب والتواد والتآخي والتقارب. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المؤمن للمؤمن يعني في حاجته، كما حاجة البناء إلى الرص حتى يستقيم ويستفاد منه، فكذلك أهل الإيمان بتعاطفهم وتقاربهم وتحاببهم بأن يمنح هذا ما يحتاج إليه، ويمنح الآخر ما يحتاج الشخص الآخر إليه، وهكذا. وقد حث الإسلام على المساعدة والوقوف مع الغير. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن. منيحة اللبن إما أن يكون في الإبل أو الشاء أو البقر، يعطيها لأخيه يستفيد من لبنها، ثم يعيد العين، ثم يعيد تلك العين إلى صاحبها، ينتفع بما فيها، يعلفها وينتفع بما فيها. أو ورق، الورق يعني الفضة، وهي كناية عن الدنانير والدراهم، يقرضه يعني يمنحه، القرض بمعنى المنيحة والعطية والعطية، يعني يستفيد منها ثم يعيدها بعد ذلك، يعيدها كما كانت. أو هدى زقاقا يعني أرشد الطريق، أو فتح طريق، أو يسر طريق، أو أرشد ضالا إلى الطريق، كل ذلك محتمل، كل ذلك فيه فضل. أما أن يكون فتح طريقا ومنحه للناس يسيرون فيه سككا، أو أصلحه إذا كان يحتاج إلى صلاح أهداه للناس، أو أنه أرشد ضالا إلى الطريق، كل ذلك بهذا المعنى. فكان ذلك الفضل المترتب على هذه الأعمال، قال كان له مثل رقبة، مثل رقبة يعني مثل عتق رقبة. وعتق الرقبة، من أعتق رقبة كان له فضل عظيم، وهي فكاكه من النار. فهذه الأعمال من الأعمال الجليلة، أن تمنحه منيحة لبن يشرب لبنها ويستفيد منه ثم يعيد لك العين، أو أرضا تمنحه يبني عليها لفترة محدودة مثلا يستفيد منها، أو يزرعها يحرثها ويزرعها إذا أتت الأمطار والسيول، منحته هذه الأرض يزرعها ويستفيد من غلتها، أو منحته بيتا يسكن فيه يستفيد منه ثم يعيد لك تلك العين، أو أعطيته أو منحته قرضا من الدنانير والدراهم، كل ذلك يستفيد منه ثم يعيد لك. كل هذه الأشياء تسمى منيحة. أو فتحت طريقا، أو أصلحته، أو أهديت ابن سبيل إلى الطريق، كل ذلك فيه فضل عظيم. قال كان كمن أعتق رقبة. وعتق الرقاب فيه فضل عظيم، وحث عليه الشارع كما مر معنا في صحيح مسلم، كانت فكاكا له من النار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو كريب محمد بن العلا بن كريب، أبو كريب ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن طلحة بن المصرف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول وقد روى منصور بن المعتمر، منصور المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وشعبة، شعبة بن الحجاج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عن طلحة بن المصرف هذا الحديث. نعم.
هل فرق بين المنيحة والهبة أنها
تعاد؟ الهبة ما تعاد، وأما المنيحة يستفيد من عينها ثم يعيد لك العين، أرض يزرعها فإذا انتهى منها أعاد لك أرضك، بقرة يحلبها فإذا انتهى الحليب أعادها إليه. نعم يضمن، يكون ضامنا ويستفيد منها بما يعلفها ويرعاها وهو ضامن لها، إلا أن يكون غير مفرط. أي نعم.
أما إن كان مفرط فإنه
يضمن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق، يعني بيان ما جاء في فضل إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من كمال الإيمان، كما جاء في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من مكملات الإيمان ومما رغب فيه الشارع، والمؤمن يريد الكمال ويريد بلوغه، فكلما عمل الإنسان من أعمال الخير ازداد إيمانه، وكلما عمل من المعاصي نقص إيمانه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني لم يكن كامل الإيمان، لا يرتفع عنه الإيمان بالكلية، وإنما يبقى إيمانه. قالوا: خرج من دائرة الإسلام إلى من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لأن الدين دوائر، دائرة الإسلام دائرة كبيرة يدخل ضمنها دائرة الإيمان، ويدخل ضمنها دائرة الإحسان. فإذا فعل مثل تلك الأمور ينقص إيمانه فيكون في دائرة الإسلام، لأن دائرة الإسلام لا يخرجه منها إلا الكفر أو الشرك، فهو لا زال مسلم لكن إيمانه قليل، ولا يرتفع الإيمان بالكلية لكن يبقى، لكنه ناقص. فمما يكمل الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ورتب على ذلك فضل عظيم وهو غفران الذنوب والتجاوز عن ذلك. ولا شك أن كل الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، فهذه الأعمال التي ترد فيها تكفير الذنوب إنما القصد بها الصغائر دون الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره، لأنه يؤذي الناس، وإماطة الأذى عن الطريق مطلوب وفيه فضل كبير، كذلك إزالة كل ما يؤذي المرء وعدم التعمد في طرحه في الشارع وفي طرقات الناس، وإنما ينبغي عليه أن يكون مسارعا في إزالة الأذى عن الطريق. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الإنسان في ظلهم أو طرقهم، ومما يجلب اللعن هو إيذاء الناس في طرقهم، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي تجلب اللعن لصاحبها، ومنها أذية الناس في الطرق ووضع ما يكدر عليهم طرقهم ويوحشها. ومر معنا في الحديث السابق فضل إصلاح الطرق، كما قال: أو هدى زقاقا، أصلحه للناس. وجعلهم يسيرون فيه، هذا مما هو سبب لمغفرة الله سبحانه وتعالى له. قال: فأخره، يعني أزاله عن طريقهم. قال: فشكر الله له فغفر له، وهذا جزاء ذلك الفعل. فالإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فإذا رأى في الطريق ما يؤذي الناس ينزل ويزيله، وله في ذلك الأجر الكبير والفضل العظيم بعمله هذا القليل، جازاه الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم وأكبر، غفران الذنوب. والإنسان محتاج إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح تكوان السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال: باب ما جاء أن المجالس أمانة.
بالأمانة.
بالأمانة؟
عندك أمانة ولا بالأمانة؟
أمانة.
يكفي. بارك. أقرأ.
قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
قال: باب ما جاء أن المجالس بالأمانة. المجالس هي أماكن الاجتماعات التي يجتمعها الناس ويجلسون فيها. ولهذا لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد منها. فهذه مجالس، وهي المكان الذي يجتمع فيه الناس، والاجتماع يكون بأكثر من واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة وما إلى ذلك، هذا يسمى مجلس. فما يدور في تلك المجالس هي أمانات، لا يقوم الإنسان ويتحدث بما حصل فيها ويغور صدور الناس. أورد رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت، التفاتة الرجل يريد أن لا يسمعه أحد، ويعطي السامع بأن هذا الحديث سر لا تفشه، وهو أمانة عندك. هذا الالتفات إشارة، وهذه الإشارة قامت مقام الكلام، وحكمه حكم الكلام. هذه الالتفات نظرة، هل يسمعه أحد؟ أو أحد يستمع إلى حديثه؟ أو سمعه أحد؟ كأنه يشير إليك بأن هذا الكلام أمانة عندك، فلا تفشه ولا تفشي له سرا، فلا يجوز إفشاء هذه المجالس إلا أن يكون هناك شيء محرم. كأن يكون تكالب على ولي الأمر، أو على سرقة، أو على زنا، أو إلى آخره، ينبغي أن يحذر من ذلك القول. حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه. قال: ثم التفت فهي أمانة، يعني الالتفات إشارة إلى أنك أحفظ ما سمعت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوية، وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال حد في مواسي شبل الدينامو، شغال هذا الدينامو، ها؟ قال: حدثنا عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عطاء وهو صدوق في هيلين، أخرج له أبو داود والترمذي. قال: عن عبد الملك بن جابر بن عتيك وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السخاء. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، أفأعطي؟ قال: نعم. لا توكي فيوكى عليك، يقول: لا تحصي فيحصى عليك، قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر، وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكروا فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خلف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السخاء، يعني باب يعني بيان ما جاء في البذل والعطاء والإنفاق، ومن ذلك أيضا المنيحة التي يمنحها، فهذا من البذل والعطاء، وتفقد الجيران وتفقد الأهل وتفقد الأصحاب، كل ذلك عطاء وكل ذلك سخاء وكل ذلك بذل ومحبب فيه ومرغب فيه، وهذا مما يكمل به إيمان المرء. أورد رحمه الله تعالى في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء، يعني من شيء من مال، وليس شيء ليس معي شيء أتصدق به أو أخرجه أو أمنحه وما إلى ذلك. قالت إلا ما أدخل علي الزبير، الزبير زوجها، زهير بن العوام رضي الله عنه كان زوجها، ما يدخل عليها في البيت من متاع البيت ومما يحتاجه البيت من طعام وغيره، أفأعطي؟ قال نعم. ويعطى الزوجة من بيت زوجها بإذنه، لأن الأحاديث دلت على ذلك، فالحكم لا يؤخذ من جانب وإنما يؤخذ من الأحاديث التي أتت في ذلك في تلك القضية. قالت أفأعطي، يعني أنفق وأتصدق، أنا ما عندي شيء إلا ما يدخله زوجي في بيتي، فالإعطاء من بيت الزوج لا يكون إلا بإذنه. قال لها نعم، يعني بالإذن، إذا أذن لك لا بأس. ثم قال لا توكي، الوكاء وهو الرباط، إذا الإنسان عنده صرة أو خريطة وربطه هذا يسمى وكاء، الربط وكاء. قال لا توكي، يعني لا تمسكي، فيوكى عليك أن يضيق أيضا عليك. والإنسان يعطي، لكن العطاء يكون من الزائد عن ما يحتاجه، لا بأس أن ينفق ويعطي من يحتاجون، والأقرب أولى بذلك لأنه يكون صدقة وصلة. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، هذا الحديث ضعيف، قال ايش في الشيخ؟
ضعيف جدا.
اي نعم ضعيف، لان فيه سعيد بن محمد الوراق، هذا ضعيف. لكن فيه فضل، والسخي بسخائه له فضل عظيم، ولا شك أنها من الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الجنة. قال أما قوله هنا والجاهل الصغي السخي، الجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. الجاهل السخي يعني الجهل الذي يأتي بالفرائض، ويعطي الناس من ما معه، لأن تلك المنفعة متعدية، متعدية إلى الناس ببذله لهم. وأما العابد البخيل فعبادته لنفسه، فمنفعته قليلة، منفعته خاصة بنفسه، بخلاف الذي بخلاف السخي المعطي، منفعته متعدية إلى غيره. ولكن الحديث ضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حاتم بن وردان ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن عرفة، وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق، وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم قل. عن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من جاء في البخل. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق وسوء الخلق وسوء الخلق. قال في الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر حكيم والفاجر خب لئيم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البخل، يعني بيان ما جاء في البخل. والبخل صفة ذميمة، والبخل يكون في الأمور الواجبة البخل يكون في الأمور الواجبة بالتضييق على من نفقته عليه واجبة، يضيق على من تجب عليه نفقته، هذا هو البخيل. يضيق على أهله والله وسع عليه، فهو يضيق عليهم في النفقة ويشدد عليهم، ونفقتهم واجبة عليه. فهذه خصلة مذمومة، والمؤمن لا يكون بخيلا وإنما يكون كريما على من نفقته عليه واجبة، كريم على أضيافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا هو الإكرام. وأما إذا منع وضيق على من نفقته عليه واجبة فهذا هو البخيل، لأن الإقراء إقراء الضيف من الأمور الواجبة. وهي خصلة محمودة ومرقب فيها، وتتمادح بها العرب الكرم، لكن لا يكون كرما يصل إلى حد التبذير، وإنما يكون بما يحتاج إليه من تحت يده، ومن تجب نفقته كأصوله وفروعه وزوجته. أصوله الأب والأم وإن علوا، وفروعه الأبناء وأبناء الأبناء والبنات، أبناؤه وبناته وأبناء أبنائه الذكور، وزوجته وضيفه لكن لا يكون ذلك البذل يصل إلى حد التبذير. وأما إذا قدر على نفسه وعلى من تحت يده فهذا هو البخيل. يعني البخيل يكون في الأمور الواجبة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، يعني لا يتصف صاحب الإيمان بهذه الخصلتان: البخل وهو المنع في الأمور وهو المنع في الأشياء الواجبة، وسوء الخلق ذميم. ويكره الناس سيء الخلق بكذبه ومعاكسته وإيذاء الناس في بيوتهم وطرقهم وفي أعمالهم، وصاحب غيبة ونميمة ونقل كلام والتحريش بين الناس، هذا كله من سوء الخلق. وقول الزور وما إلى ذلك. فالمؤمن لا يكون بهذه الصفات، لا بخيل ولا سيء الخلق، وكل واحدة من هذه سيئة، ليس القصد أنها تجتمعان، وإنما كل واحدة من انفرادها سيئة. حديث الآخر، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب، الخب هو الماكر المخادع، صاحب خداع، صاحب مكر، صاحب دهاء، ذلك الدهاء يكون في إيذاء الناس. قال: ولا بخيل ولا منان بما يعطي. قوله لا يدخل الجنة ليس حرمانا منها، وإنما لا يدخلها دخولا أوليا حتى يطهر. وهذه الأحاديث من الوعيد التي لا تفسر، وإنما تبقى على هيبتها، دليل على أن هذه الصفات من الكبائر، وهذه الكبائر تحتاج إلى توبة. وأما إذا مات على غير توبة فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك لا يغفر، إذا مات مشرك لا يغفره. وأما بقية الذنوب فهي راجعة إلى مشيئة الله، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كبائر ولو بلغت إلى عنان السماء، إذا لقي الله لا يشرك به شيئا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فلا يدخل الجنة يعني دخولا أوليا، فقد يمحص ويعذب، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرء المؤمن غر كريم. غر كريم يعني باطنه وظاهره سواء، ليس خبيثا ولا مخادعا ولا ماكرا، يأتيك بوجه وفي قفاك بوجه آخر. فالمؤمن ليس كذلك، وإنما هذه صفة أهل النفاق، يظهر خلاف ما يبطن. قال: والفاجر خب لئيم، لأنه ماكر مخادع موار، كل الصفات السيئة فيه. خب يعني ماكر مخادع، يظهر شيئا ويبطن آخر. وأما المؤمن فباطنه وظاهره واحد، بخلاف الفاجر باطنه خلاف ظاهره. فقال: المؤمن غر كريم، يعني الباطن والظاهر سواء، والفاجر خب لئيم، يعني أنه باطنه خلاف ظاهره، وهو أن يأتيك بوجه ويبعد عنك بوجه آخر. وهذه من الخصال الذميمة التي لا ينبغي لأهل الإيمان الاتصاف بها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو داود، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال: حدثنا صدقة بن موسى وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا مالك بن دينار وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عبد الله بن غالب الحداني وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا صدقة بن موسى صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي عن فرقد السبخي وهو صدوق فيه لين أخرج له الترمذي بن ماجه عن مر الطيب مر بن شراحيل الهمداني مر الطيب ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر رضي الله عنه. الذي بعده من طريق الشيخ إيش قال فيه الشيخ هذا الحديث؟ لا 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 حديث أحمد بن منيع لكن هذه من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن بشر بن رافع وهو ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي بن ماجه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث إن كان في إسناده ما قال لكن له شواهد تشهد له. إيش قال فيه الشيخ آخر واحد
حسن.
محمد بن رافع
حسن.
إيه نعم له شواهد تشهد له إن كان في إسناده ما قال. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النفقة على الأذن. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النفقة على الأهل يعني بيان النفقة على الأهل وفضل الإنفاق وأنه من أفضل الأعمال أن ينفق على عياله وهذا مرقب فيه بخلاف البخيل صفة مذمومة والبخل صفة مذمومة بخلاف الذي ينفق على عياله من غير تبذير. وهذه هي النفقة الواجبة وكذلك المباح بشرط أن يحتسب عند الإنفاق يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى لا يكون إعطاء كالعادة هكذا وإنما يعطي ويحتسب. هكذا كل الأعمال يعطي وينفق ويحتسب يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وإنفاقه ذلك طاعة لله. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة عند الاحتساب، يكون له أجر الصدقة، فهو يحتسب إنفاق ما عنده، إنفاق ما عنده لعياله وإكرامهم والحرص على تغذيتهم، سواء كانت تلك التغذية معنوية أو حسية، وعلى لبسهم وعلى ما يحتاجون. وأقصد بالمعنوية الأكل وما يتعلق به، وأقصد بالحسية وهي تنوير العقول بالعلم ومساعدتهم. ولا شك أن الذهاب بهم إلى المدارس التي معدة لهذا الغرض والإنفاق عليهم في ذلك من أفضل القربات وأفضل الطاعات ومن الإنفاق. فالإنسان إذا احتسب ذلك كان له أجر. كذلك حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، يعني ينفقه على نفقة عياله وما يحتاجون إليه، كذلك الإنفاق على من تجب عليه نفقته كأصوله وفروعه، الأولاد والبنات وأولاد الأولاد. قال: ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، يعني الدابة التي يخرج ويجاهد عليها ويقاتل لإعلاء كلمة الله، هذا هو في سبيل الله، يعني يربيها ويطعمها يعلفها ويقوم عليها حتى يخرج للجهاد، إذا نادى منادي الجهاد خرج، ركب دابته وخرج، فتكون جاهزة. قال: ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، هذا بعد يكون فاضلا عن الأول، فضل معه دينار ينفقه على أصحابه الخارجين في سبيل الله، يعني في الجهاد، وهذه من الأعمال العظيمة. قال أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي: بدأ بالعيال، العيال يعني الأولاد، يعني من يعولهم، العيال يعني من يعولهم ومن يقوم على شؤونهم. ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار، يعني من الفضل العظيم الإنفاق على هؤلاء الصغار. قال: يعفهم الله به ويغنيهم الله به، وهذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يقوم على شؤون أولاده وعياله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوية، وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله المبارك المروزي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، الشعبة شعبة الحجاج الواسط العتك البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير رضي الله عنه، عبد الله بن يزيد جد عدي بن ثابت لأمه، يعني أب أم عدي بن ثابت، فهو جده من قبل أمه. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه صحابي، عبد الله بن يزيد صحابي صغير، وأبو مسعود صحابي رضي الله عن الجميع، وهذا فيه من رواية صحابي عن صحابي. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد، ثقة أهل أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة أهل أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أهل أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة أهل أصحاب الكتب الستة، عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن مرثد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه، والله أعلم.